بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. مقدمة لا بد منها أيها الأحبة لمعرفة الحق، لا بد من وجود النور. من دون نور لا يعرف الحق. والنور ما أقصد نور الطبيعة، نور الطبيعة نعرف به الطبيعة ونعرف به الأشياء، أعرف به وجهك وتعرف به وجهي. نور الإيمان ونور القلب ونور الهداية والنور الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى ويتمثل في أشخاص وهم النور، نور الله جل جلاله. بهذا النور نعرف الحق ونعرف أهل الحق. لاحظوا، أوضح لكم هذه المسألة أكثر. الله تبارك وتعالى عندما يتحدث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعطيه صفة النور المطلق، وأنه سراج منير، شمس مضيئة، لأن الحق عنده وعند أهل البيت واضح لا غبار عليه. يقول الله نور السماوات والأرض، بعد ذلك يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وتأملوا هذا التعبير، هذا مجلس الزهراء يا أخوة، هذه الفاطمية. تعرف معنى الفاطمية؟ يعني حضورنا بهذه الليالي هو نوع من التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومو كل أحد يستطيع أن يحضر هذه المجالس. حضورك بهذا المجلس يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه كثير من الناس ينشغلون عن هذه المجالس وعن الزهراء وعن أهل البيت. ما علينا بهم، نحن أبناء فاطمة، نحن أحبتها، نحن شيعتها. لذلك هذه الليالي نريد أن نستعرض ملامح ومعالم مدرسة الزهراء سلام الله عليه. وشوف هالمعنى هذا الكبير، الله نور السماوات والأرض، بعد ذلك يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، المشكات هي الكوة اللي تكون في الجدار، او الكوة المطلقة ليس في الجدار. شايفين احيانا مصابيح توضع في الشوارع على شكل فانوس، وفي قلب الفانوس مصباح، وبعد المصباح زجاجة محيطة به، وبعدها ايضا هناك مرآة كبيرة لتكبير وتعميق الضوء وتركيز النور. الله سبحانه وتعالى يقول: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. بعد ذلك يقول: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. مو كل أحد يهتدي لهذا النور، كثير من الناس عايشين في الظلمات. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بعدين يقول لك وين هذا النور تحصله؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لاحظوا التعبير الآن، وين دقة التعبير؟ هذا النور، نحن نقرأ تفسير القرآن، لكن تأويل القرآن يجب أن نعود إلى أهل البيت. هذا النور تمثل بأشخاص، مثل نوره كمشكات، رأسا قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، بعدين قال المصباح في زجاجة. الآن المصباح الثاني غير المصباح الأول، تفت؟ لأن هنا جاء منكر نكرة، وهنا جاء في ألف أولام التعريف والتحلي والجمال. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. معنى ذلك، هل يخفى هذا النور على أحد؟ فيا أهل البيت، يا رسول الله روحي فداك، ما المقصود بالمشكات؟ قال المشكات ابنتي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه. المشكات فاطمة، فيها مصباح الإمام الحسن، المصباح في زجاجة الإمام الحسين، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، تبت للتعبير. فإذا الزهراء سلام الله عليها، ما دام كل النور تجمع في فاطمة لإظهار الحق، ففاطمة الزهراء سلام الله عليها هي التي تظهر الحق للعالم كله، وتبين الحقيقة، وتبين للعالم من هو صاحب الحق. لذلك الزهراء تقدمت وأعلنت الحق وضحت بنفسها واستشهدت في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل إظهار ولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه للعالم كله. لذلك لاثت خمارها على رأسها، ما دام هي المشكات، وما دام هي النور، وما دام الحق يحتاج إلى نور بعيدا عن الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكمل الآية أنت حافظها، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. اقرأها بهدوء حتى تعرف وين النقطة اللي أريد أقولها. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأسألكم سؤال، الكافر أي نور عنده حتى يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ إذن هنا لا، التفت شوف للتعبير وين. الكافر أساسا هو في ظلمات ما عنده نور، لما يقول والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ما يقصد الكفار مطلقا، لا، يقصد ناس عرفوا الإسلام وتركوا أهل البيت. وإلا الكافر من أين له نور حتى احنا نقول والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور؟ أي نور للكافر؟ كافر ما عنده نور من الأساس. فهؤلاء دخلوا الإسلام وعرفوا الحق وعرفوا الحسن والحسين ورأوا عليا أمير المؤمنين وسمعوا رسول الله يوم الغدير يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إذن هم رأوا النور ثم خرجوا من النور إلى الظلمات. هذا التفسير الصحيح، وإلا أنت تضحك على عقلك إذا ما تفسر هذا التفسير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما في لا ظلام شك ولا تردد ولا لبس ولا ظلم نهائيا. هناك إمام يقتدي به، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، يقول أمير المؤمنين، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق. ذولا رجعوا مرة ثانية فتحوهم، لذلك شوف أثر على صوت هذولا، طفوهم الله يخليكم، من البارحة وصيناكم، لأن هاي المروحة إذا تصير فوق رأس الخطيب تقطع حنجرته، ما يقدر يتكلم. شفت البارحة وصلنا للنعي ما قدرت أقرأ الشعر بصورة جيدة. صلى على محمد وآل محمد. لاحظوا الدقة في التعبير، فالزهراء هي المشكات، يعني كل نور العالم ونور رب العالمين تجمع بفاطمة الزهراء سلام الله عليها. فإذا كانت كذلك يجب أن تستعرض الحق، لاست خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها. هذه إشارة لحجاب المرأة. ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله حتى دخلت على أبي بكر والمهاجرين والأنصار في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنيطت دونها ملاءة. هنا ملاحظات صغيرة أذكرها بسرعة حتى أصل إلى قلب البحث والموضوع اللي نريد أن نطرقه هذه الليلة من خلال رؤية الزهراء سلام الله عليه. الزهراء كونها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وتخرج في مجمع كبير من المهاجرين والأنصار، وتختار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلن صوت الحق إلى العالم، معناه على كل امرأة مؤمنة تمشي على خطى الزهراء أن تقوم بهذا الدور. وللمرأة دور كبير في المجتمع، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني المرأة عليها مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه رسالة مقدسة الإسلام لما يعطيها للمرأة. فتدخل المرأة وتخطب، وصوت المرأة هنا ليس بعورة، الصوت العورة عندما تأخذ شيئا أو يأخذ الصوت شيء من الخضوع، الخضوع في الصوت حرام، فلا يخضعن بالقول. أما الخطاب والكلام، الزهراء خطبت والسيدة زينب سلام الله عليها أيضا خطبت، فليس هناك بأس في هذا المعنى. نيطت دونها ملاء، يعني ستار، وضعوا ستر. الآن اللي وضع الستر يظهر من الروايات لأنه ما إلى وجه ولا دليل يدل حتى على استحباب أن يكون ساتر بين الرجال والنساء، هذا الشيء ما موجود أبدا. سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الموجود أن المرأة تكون محجبة، تحضر في المجلس، تحضر في مسجد رسول الله. سيرة الرسول أنه ما وضع في مسجده ستار ولا وضع ساتر ولا وضع حاجز يحول بين النساء والرجال، النساء في حجابهن في المجلس ورسول الله يخطب. هذه السيرة المتبعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لو كان هذا الأمر أن يكون ساتر بين الرجال والنساء في المجلس لكان هذا الأمر حصل بمكة المكرمة، كان رب العالمين جعل مثلا يوم طواف للنساء ويوم طواف للرجال، أو جعل ساتر يحجب الرجال عن النساء، في حين تأتي إلى مكة إلى الكعبة فتجد الرجال والنساء يطوفون مع بعض. المفروض أن المرأة تكون في حجابها ولا تخضع بالقول، وهذه كلها أدلة، لأن وجود الكعبة هو دليل على عملنا الذي نقوم به. المهدي العباسي هذا الحاكم الظالم أراد أن يوسع الكعبة البيت الحرام، أراد أن يقوم بتوسعة للبيت كمثال على ذلك. فهناك بيوت لأهل مكة، قال لهم هذه البيوت نشتريها منكم لتوسعة المسجد الحرام. قالوا ما نبيعها بأغلى ثمن، ما نبيعها، بيوتنا احنا ما نبيعها. الآن المذاهب الأربعة موجودين، هذا شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي موجودين ويتحدثون، تفضل يجوز أن نأخذ هذه البيوت منهم؟ قالوا له أيها الأمير لا يجوز، هذا غصب، تأخذ بيوت الناس وتدخلها في المسجد الحرام بمكة في الكعبة، صلاة الناس تكون باطلة، طواف الناس يكون باطل، حجهم يكون باطل. عجيب. قال ما الذي نصنع؟ قال ما تصنع شيء، لا يجوز التصرف بأموال الناس وبيوتهم. فالتفت الربيع إليه أحد وزرائه ومستشاريه، قال له يا أمير أو يا أمير المؤمنين، علما أن هذه الكلمة أمير المؤمنين هذا اللقب الخاص ما يطلق إلا على علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما في أحد يقبل نهائيا، حتى الأئمة ما يطلق عليهم إلا لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، لكن يقال هكذا. قال له الربيع يا أمير المؤمنين إذا أردت أن تعرف الوجه الحقيقة أرسل رسولا من قبلك إلى المدينة عند الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، فالإمام الكاظم يعطيك الحل. الآن ذول المذاهب الأربعة موجودين على رأسي، خليهم إلى جانبك، هؤلاء سكروا الطرق عليك، لكن الحل موجود عند ابن رسول الله الإمام الكاظم، هذا هو اللي نزل القرآن في بيوتهم وهم أهل البيت، فاسألوا أهل الذكر وهم أهل الذكر. فخرج الرسول مسرعا إلى المدينة، دخل على الإمام موسى بن جعفر، انتبه، قال له سيدي جئتك من المهدي العباسي بمكة، يريد أن يشتري بيوت أهل مكة المجاورة للحرم الشريف للكعبة، وهؤلاء رفضوا بيعها، والمذاهب اللي موجودين كذلك وقفوا هذا الموقف، يقولون هذا غصب ولا يجوز أن نأخذ بيوت الناس وندخلها في المسجد. فالمهدي العباسي يريد جوابك أنت. الإمام قال لا بد من الإجابة، قال لا بد منها لأنهم ينتظرون، قال أخرج ورقة وقلم واكتب الجواب. شوف الإمام شلون يتحدث، الآن أنتم سمعتم أنه ما يجوز تأخذون بيوت الناس وتدخلوها بمكة بالكعبة، هذا لا يجوز غصب. الآن اسمع الإمام ماذا يقول، الإمام قرآن ناطق، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كان، شوف دقة العلم والتعبير، إن كانت الكعبة هي التي نزلت بفناء الناس فالناس أولى بفنائه، وإن كان الناس هم الذين نزلوا بفناء الكعبة، يعني الكعبة قبلهم، من قبل الناس ولا الكعبة؟ ها؟ شوف الجواب العلمي، من قبل الناس ولا الكعبة؟ الكعبة. فإذا كانت الكعبة قبل فالناس نزلوا بالكعبة بفنائها، فالكعبة أولى بفنائها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني الكعبة مكة. كتب له هذه الآية، قال له انطلق، فجاء بالرسالة أعطاها للمهدي. المهدي العباسي التفت لهم قال اجتمعوا وانتم رؤساء المذاهب، تعالوا اسمعوا هذا العلم وهذا النور وهذا القرآن، من الذي نزل اول؟ الكعبة نازلة بفنائكم يا ناس وانتم تتصدقون عليها، ولا انتم نزلتم بفناء الكعبة؟ قالوا لا، الكعبة قبلنا. قال هذا العلم، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة، وسميت مكة بكة لأن الناس فيها رجال ونساء يبك بعضهم بعضا من شدة الزحام. زين؟ قال خلاص. فإذا هذا مصدر رئيسي من مصادر التشريع. هنا إذا كانت الكعبة هكذا ورب العالمين ما وضع ساتر وحاجز بين الرجال والنساء، فلماذا نحن في مساجدنا نضع ساتر بين الرجال والنساء؟ هذه مسألة فقهية. لاحظ شو؟ أو بعض المشاهد المقدسة يحجزون الرجال عن النساء، هذا حاجز هكذا، الرجال واحد والنساء واحد.
يقول لماذا؟ يقول لأنه ما يصح الرجال والنساء في مكان واحد، فكيف صح بمكة الرجال والنساء في مكان واحد؟ ها؟ هو هذا مكان عبادة، ما في أحد يفكر بشيطنة. الإنسان اللي يفكر بالشيطنة وبالشر في كل مكان موجود، في كل مكان موجود. فإذا كان الأمر هكذا فمعناه نيطت دونها ملاء للزهراء ليس بأمرها ولا هو حكم شرعي، وإنما من ناحية الآداب شخصية عظيمة وضعوا لها ساتر بينها وبين الرجال. فجلست الزهراء ثم أنت أن أجهش القوم لها في البكاء، فأمهلت هنيها حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعاد القوم ثانيا في بكائهم. فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت، الآن اسمع قول الزهراء روحي فداها، وهي تأخذنا جميعا إلى رحاب علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى حكومة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فتتحدث الزهراء روحي فداها، الحمد لله على ما أنعم، تبدأ بالحمد، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الأحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، إلى أن قالت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. هذا التوحيد عند أهل البيت سلام الله عليه. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة، امتثلها. هذه الخطبة العظيمة كان العلماء في السابق وآبائنا في السابق كانوا يحفظونها لأبنائهم، هذه الخطبة العظيمة. الآن تشوف مع الأسف حتى نعمة الحفظ قلت، نعمة الحفظ قلت. قبل كنت تشوف آلاف الشباب يحفظون القرآن، يحفظون خطب نهج البلاغة، الصحيفة السجادية، هذه الأدعية، هذه الخطبة العظيمة، إلى أن قالت، أيها الناس اعلموا أني فاطمة، تحتاجون إلى علم ودراية، وأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أقول حقا عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي، يعني أخو الإمام علي، وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه، فبلغ الرسالة صادعا بالنذار، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكت الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، فنطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيظ النفاق، يعني تاج النفاق. إلى أين تأخذنا الزهراء؟ لاحظوا دقائق الآن نصل. وطاح وشيظ النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد أو الورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد اللتيا والتي أو اللتيا والتي تقرأها شيئا، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب، كأنها تتحدث عن هالأيام هذه التي نعيشها، لاحظ، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب اليهود، لاحظتم كيف؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، تبين حقيقة اليهود، دائما حرب وفساد وإفساد، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الآن وصلنا، لاحظ وين الزهراء تأخذك إلى هاي النقطة. أو نجمه قرن للشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها، يعني رسول الله كان يقذف الإمام علي وين؟ في لهوات الحرب، شوف التعبير، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ، صارت تتحدث عن أمير المؤمنين وفضائل الإمام علي وخصائص الإمام علي وحكومة الإمام علي ومستقبل الإمام علي ورؤية الإمام علي السياسية وسياسة الإمام علي في الإسلام وسياسة الإمام علي سلام الله عليه في القضاء وسياسة الإمام علي في الاقتصاد وسياسته في الاجتماع وسياسة الإمام علي في إدارة الدولة، فكانت تستعرض هذه كلها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها في سيفه، هذا علي بن أبي طالب، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون آمنون فاكهون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأقلين أو الآفلين، وهدر فنيق المبطلين، فخر على عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين، فاستنهضكم فوجدكم خفافة، لأن الإيمان له ثقل، الولاية لأهل البيت تعطى ثقل للإنسان، فاستنهضكم فوجدكم خفافة وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير موردكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآن لاحظ الزهراء سلام الله عليها تستعرض معالم وملامح حكومة الإمام علي سلام الله عليه، وقالت للعالم أجمع إذا سرتم في ركاب علي بن أبي طالب تأكلون من فوقكم ومن تحت أرجلكم، تدركون معنى السعادة ومعنى الكرامة، وتعرفون معنى السياسة بحد ذاتها، السياسة في الإسلام لها لذة، السياسة في الإسلام لها طعم الكرامة وطعم العزة، أنها تحفظ كرامة الإنسان أولا وأخيرا، لكن من يحس بهذا الشيء؟ أهل البيت نور وفاطمة الزهراء نور وتكشف الحقائق لنا، لكن أيها الأحبة إذا النور موجود والمرآة ملطخة بالطين يمكن النور ينعكس على المرآة؟ ها؟ يجب أن نصفي قلوبنا يا أحبتي حتى ندرك هذا المعنى العظيم، حتى ندرك سياسة أمير المؤمنين الذي في الليل ما كان يأكل، في الليل ينام جائعا، يقول ولعل بالحجاز أو اليمام من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. يحكم الإمام علي 5 سنوات الكرة الأرضية هذه القارات، أربع قارات بيد علي بن أبي طالب كانت، باستثناء الشام كانت بيد معاوية وبني أمية. الشجرة الملعونة في القرآن في سورة الإسراء، اقرأوها هذه الآية المباركة ولاحظوها، اقرأوها بتأمل. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة. والله يخوفهم بالقرآن، ماذا يقول؟ لكن هذا التخويف بالنسبة لهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فما يزيدهم، يزيدهم ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، هالشكل فهمها، لا تفهمها فعل مضارع، لا فيها عمق كبير. حتى رقم الآية، رقم الآية رقمها 60، نفس السنة التي جاء بها يزيد بن معاوية، 60 للهجرة في سورة الإسراء. العمق اللي موجود هنا، كل هذه أربع قارات بيد الإمام علي سلام الله عليه. كان يقول لا يوجد أحد اليوم تحت ظل حكومتي إلا وله سكن يأنس به، هيأت له الماء وهيأت له الطعام وهيأت له اللباس وهيأت له السكن، وقبل هذا وذاك هيأت له الأمن، الأمن السياسي في حكومة علي بن أبي طالب، الأمن الاجتماعي، المرأة تقطع مسافات. وهذا الأمن اللي موجود يذكره القرآن الكريم، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. والإمام الصادق سأل أبا حنيفة النعمان، قال يا أبا حنيفة أين قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، في أي مكان؟ أبو حنيفة قال بين مكة والمدينة. الإمام قال أرأيت في أيام الحجاج الثقفي، الحجاج يذهبون إلى بين مكة والمدينة ويقطع عليهم الطريق ويقتلون، والحجاج نفسه ماذا صنع بالناس في البيت الحرام؟ قال نعم. قال إذن أين معنى هذه الآية؟ قال والله لا أدري يا ابن رسول الله. قال هذه في حكومتنا يا أبا حنيفة، هذه تحت ظلنا وتتأكد في حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. العبادة أول ما تعطي الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الغذائي. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن الاقتصادي، الأمن الثقافي. الآن نحن معرضون، بيوتنا مكشوفة، نحن مكشوفين على العالم، وبالكل لحظة وفي كل ساعة ملايين الأطنان من البث الفضائي الفاسد ومحطات الفضاء الفاسدة المدمرة تدخل بيوتنا وتدخل أسرنا وتتناول أبنائنا وتوجههم كيفما تشاء هي وما يشاء أعداء الإسلام. أما نحن مع ما نملك من المال الضخم، مع ما نملك من الثروة، مع ما نملك ما شاء الله التجار اللي موجودين والأثرياء في عالمنا الإسلامي، لكن ما عندنا من يتحرك وجدانه لإنشاء محطة فضائية لأهل البيت. ما عندنا هذا الشيء. في محطات فضائية الآن، واحد يقول في محطات فضائية من الصبح لليل يقرؤون قرآن، صح، شوف يقرؤون قرآن، لكن مع القرآن من يخرج مع القرآن؟ شوف مع القرآن عمرو بن العاص، تشوف مع القرآن مروان بن الحكم، صح ولا مو صحيح؟ ها؟ تشوف مع القرآن أبو موسى الأشعري. في دولة عربية في مكان من الدنيا تمشي في شارع من الشوارع تشوف شيئين، تجد مدرسة ومسجد، المدرسة باسم مين والمسجد باسم من؟ المسجد اسمه مسجد حرملة، حرملة، حرملة اللي قتل عبد الله الرضيع، المسجد مسجد حرملة، الله يشهد ويعلم. والمدرسة مدرسة عمر بن سعد. هؤلاء الأولاد يدرسون ويدخلون المدارس، يشوف على البوابة مدرسة عمر بن سعد الابتدائية، لأن بعدهم صغار أيضا، فهذا لما يدخل مدرسة تحمل اسم عمر بن سعد يظهر هذا عمر بن سعد رجل عظيم. عمر بن سعد قاتل الحسين، عمر بن سعد هذا المجرم ها السفاك اللي قتل ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة، وأحرق بيوت أهل البيت يوم عاشوراء، وأمر الخيل أن ترض جسد الحسين سلام الله عليه. هذا تشوف مدرسة باسمه، محطة فضائية ما عندنا، يطلع واحد في محطة فضائية يتحدث مسائل، فواحد يسأله لماذا لا تذكر الحسين وكربلاء وأنت في أيام عاشوراء؟ قال احنا ما نحب نذكر الحسين لأن الحسين يثير فتنة، ما نحب نذكره، فكيف ذكره الله وكيف ذكره رسول الله؟ وإذا كانت الأمة الإسلامية مثل هؤلاء يوجهونها فعلى الأمة السلام، والله العظيم عليها السلام. نحن ماذا نصنع أيها الأحبة؟ ما عندنا حالة، هاي الحالة موجودة، لكن من باب قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى ولكن ليطمئن قلبي. نحن نريد الحب الوجداني لأهل البيت، الحب الوجداني، الحب اللفظي ما ينفع، والحب الكتبي بالكتابة ما ينفع تكتب أنا أحبهم، والحب أيضا حتى بعقلك وحده ما ينفع، يجب أن يخرج هذا الحب من الوجدان إلى الفعل، لأنك يمكن تكتب بحر، كلمة بحر هاي كتبتها أنت، وممكن تنظر إلى البحر نظرت إليه أيضا، لكن إذا نزلت في البحر وعشت حالة البحر تشعر بعظمة البحر، حبك للبحر عندما تكتشف عنصر الجمال في البحر. الآن أنت في البيت ورن عليك الهاتف، جرس الهاتف، فأنت لا شعوريا هكذا رأسا قضية تصور في ذهنك في خاطرك أن هناك من يطلبك بالهاتف، فإذا رفعت سماعة الهاتف وسمعت الصوت عرفت من المتكلم، رجل أم امرأة، عالم أم جاهل، عدو أم صديق، صح ولا مصحيح؟ فانتقلت إلى مرحلة التصديق، فإذا عرفت من المتكلم يتحرك وجدانك مع ما يحتاجه الموقف، إن كان المتكلم حبيبك وصديقك وعالم يتحرك الحب إليه، وإن كان المتكلم عدو وجاهل ويريد بك إيقاع الأذى يتحرك البغض نحوه. هذه قاعدة عامة ما تحتاج إلى مدرسة ولا تحتاج إلى دراسة، فإذا تحرك الوجدان ماذا تنتظر؟ يجب أن تأخذ الموقف. إذا وجدانك تتحرك انتقلت المسألة من الذهن إلى العقل إلى الوجدان، تأخذ قرار في نفس اللحظة أنك تتحرك مع وجدانك، هنا صوت يأتيك وأنت تقول لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. بالله عليك أنت ما تسمع صوت الحسين؟ وحياتك أنت تسمع ما تسمع صوت تلك الطاهرة التي حوصرت بين الحائط والباب؟ تسمع صوتها ولا ما تسمع أنينها؟ ما تحس بآلامها؟ إلى اليوم، إلى هذه اللحظة، وإلى أن تقوم الساعة، الزهراء تبكي أبناءها وترفع رأس الحسين بيديها وتبكي عليه، والإمام الحسين يقول ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من خائف من النار يذب عنا. الله أكبر، الخوف من النار، الخوف من الله هو الذي يجعلنا نتقدم إلى أهل البيت سلام الله عليهم وندافع عنهم. الآن أبسط قضايا الدفاع عنهم أني أحس بمحبتهم ومودتهم وأحس بعنصر الجمال في وجود أهل البيت، ولولا وجودهم لما بقي للإسلام ذكر. فإذا حسيت بهذا الشيء أصغي بسمعي ومشاعري وقلبي لسيدي ومولاي علي أمير المؤمنين، أصغي وأسمع ماذا يقول. أسمع الإمام سلام الله عليه، هذا الذي حكم العالم، هذا الذي يمر في السوق ينادي لا تبخسوا الناس أشياءهم، أوفوا المكاييل، تأتيه امرأة تبكي تقول سيدي يا أمير المؤمنين زوجي ضربني وطردني من الدار، فهل جئت معي يا مولاي لتشفع لي حتى أدخل على زوجي؟ فجاء معها الإمام، قال لها ممكن أن تعودي إلي في هذا المكان إذا انكسر الهواء، يعني عصرا. قالت ممكن يا سيدي، ولكن أين أذهب الآن؟ شوف سياسة الإمام علي في إدارة الاجتماع. قال صدقة المسكين، والله لا تقوم قائمة لكم إلا بعد أن يأخذ الضعيف حقه والمظلوم حقه غير متتعتع، مش خايف. فالإمام يجي معاها يطرق الباب، يخرج زوجها شاب ما عارف هذا الإمام علي بن أبي طالب، ما يعرفه، أول دخوله إلى الكوفة. والإمام لما يمشي يمشي مثل سائر الناس، حتى ملابسه مثل سائر الناس. يعني أنا ألاحظ دائما الإمام يقول لمالك الأشتر وعمار والمقداد ومحمد بن أبي بكر وإبراهيم بن مالك وابن التيهان، هؤلاء الأبطال، يقولهم ملابسكم مثل سائر الناس تلبسون. لماذا؟ حتى ما يظهر هناك تمييز بينهم بين الناس. لذلك يمر مالك الأشتر واحد يأخذ بندقة بطيخة ناضجة ويرميه فيها، ما يعرفه، يستهزئ به، يقولون ماذا صنعت هذا مالك الأشتر القائد الأعلى للقوات المسلحة. فترتعد فرائصه، يركض وراء حتى يعتذر من أين ذهب هذا الرجل مالك. قالوا دخل المسجد، فدخل وراءه، رآه يصلي الله أكبر ركعتين، خلص من الصلاة، سجد الشاب للأرض لله سبحانه وتعالى ورفع رأسه، قال سيدي اعذرني والله ما عرفتك، لا تأخذ موقف ضدي، أنت رجل عظيم، أنت الشخص الثاني عند أمير المؤمنين في أصحابه من الحوارين. قال لا بأس عليك، والله ما دخلت المسجد إلا لأستغفر الله لك، أنا دخلت المسجد حتى أستغفر الله لك لأن أخاف عليك شاب أنت، تلاحظ كيف؟ وتسرعت بهذا. فالإمام دخل طرق الباب، خرج زوجها الشاب، قال ما عندك مع هذه المسكينة؟ قال وما أنت والدخول بيني وبين زوجتي، والله الذي لا إله غيره لأحرقنها بالنار. الإمام سحب السيف عليه، قال أنا أعظك وتقسم بالله تحرقها في النار؟ طبعا لازم يسحب السيف لأن هذا أقسم بالله يقتلها حرقا. فالإمام هنا لازم يبدأ ويبدي قوة، فجر السيف عليه والناس هجموا، يا أمير المؤمنين. هذا الشاب عندما سمع ويلكم من أمير المؤمنين، قلت هذا علي بن أبي طالب، الله يسود وجهك إن شاء الله، هالشكل تقسم بالله لتحرقنها رأسا، تحول 180 درجة. قال والله يا سيدي لأكونن لها أرضا تطأني بأقدامها. الإمام قال لا هذه ولا هذه، لا تحرقها بالنار ولا تصير لها أرض تسحقك برجلها، وعاشروهن بالمعروف. انت اذا ما عندك قدرة تعيش مع زوجتك كيف عندك قدرة تعيش مع الناس؟ وعاشروهن بالمعروف، هاي المسألة هاي. لذلك هنا عندما يأتي الحق يصلح شأن الأسرة، الا اذا وصلت الى طريق مسدود وما في علاج الا الانفصال، فان يتفرقا يغني الله كل من سعته. هذا ايضا موجود، هذا موجود وهذا موجود. لاحظ المسألة وين؟ يقف يصلي أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن يبدأ بتكبيرة الإحرام امرأة عجوز سودة الهمدانية أو الهمدانية تأتي من البصرة الصيح يا أمير المؤمنين أنا مظلومة. شوف السياسة. الإمام ما كبر للصلاة رجع إلها. ما عندك؟ قالت الوالي في البصرة يظلمنا الحاكم المحافظ على البصرة الذي أرسلته إلينا يظلمنا. أخذ بساتيننا وأخذ. الإمام رأسا رفع يديه إلى الله قال اللهم إنك تعلم أني ما أرسلت إليهم حاكما يظلمهم، أنا بريء مما صنع هذا الرجل. ثم أخرج ورقة وقلم وكتب عزل الوالي في الحال، ورجعت هذه المرأة إلى البصرة تحمل كتاب عزل الوالي بيدها وهي سود الهمدانية اللي دخلت على معاوية بعد مقتل أمير المؤمنين تشتكي عنده من ظلم الحكام. معاوية قال أنت سود الهمدانية؟ قالت نعم. قال ما عندك؟ قالت جئت أشتكي عندك من الحكام الذين أرسلتهم علينا يظلموننا. قال سود أنت كنت في صفين تذكرين علي بن أبي طالب وتشجعين أصحابه وتمدحينه والآن جاي عندي؟ قالت إي والله لن أنساه ما دمت حيا، ما أنسى أمير المؤمنين. قال هاتوا النطع والسيف حتى نضرب عنقها. جاءوا بالنطع وإذا السياف واقف. قال لها قومي اجلسي على النطع. وإذا بها تقول شعرا وتبكي تذكر أمير المؤمنين وعدالة الإمام أمير المؤمنين. صلى الإله على قبر تضمن جسما وتبكي. من تقصدين؟ قالت أقصد سيدي ومولاي أمير المؤمنين، لأني دخلت عليه كما دخلت عليك، وكان يريد أن يكبر للصلاة بمجرد أن سمع أن الحاكم يظلمنا كتب عزل الوالي، أو أنت تأمر بالنطع والسياف يقتلني. هذا الفرق بينك وبين علي بن أبي طالب. لذلك يبقى علي في القلوب، يبقى في النفوس، ما ينسى أحد نهائيا. أبو الأسود الدؤلي على اليمن قاضيا هناك أرسله أمير المؤمنين، أرسله قاضيا، أرسل خلف، جاء أبو الأسود عزله. يا أبا الأسود أنت معزول عن القضاء. قال سيدي لماذا؟ هل خنت؟ قال حاشاك من الخيانة، ولكن بلغني أن صوتك يعلو صوت الخصم. أنت صوتك فوق صوت الشعب، ترفع صوتك على الناس، أنا ما أريدك ترفع صوتك على الناس، أريد صوتك دائما يكون أخفض منهم، تعطيهم الحق، تدافع عن المظلوم، تقف ضد الظالم، كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذه صفة أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك الرسول يقول علي أقضاكم بعد. والله لما تجي إلى قضاء الإمام أمير المؤمنين وسياسة الإمام هاي التي تريدها الزهراء روحي فداه، حتى نتعلق بأمير المؤمنين، نتعلق بمعالم حكومة الإمام سلام الله عليه. شوف كيف يكتب لمالك الأشتر يعطي مواصفات الموظف والعامل والوزير والمدير والجندي والشرطي، كيف تختار هؤلاء من بين أبناء الشعب، كيف تختارهم؟ يقول له ألصق نفسك بذوي البيوتات الرفيعة من أهل السبق في الإسلام وأهل المروءات وأهل النجدة والحمية والشجاعة، ولا تدخلن في مشورتك بخيلا ولا حريصا ولا جبانا. ذولا لا تدخلهم معك، لأن هؤلاء يعملونك مشاكل كبيرة. الجبان ينكصك عن الحق، والبخيل أنت مسؤول أمام الله أنك تضحي بنفسك وبما تملك من مال في سبيل الحق. فالبخيل يقف عند المال والجبان يقف عند التضحية في النفس. فالتفت إلى هذا المعنى. وإذا هذا الكتاب من أعظم الكتب، أسأل الله أن يوفقنا. أنا قلت وهذه كلها سبحان الله نحن نحوم في هذه المدرسة ما أدري في أمور أحيانا أنت تريد أن تقولها وإذا أهل البيت يعطوك شيء آخر يوجهوك توجيه خاص أنك تقول كلمة الحق وتركز على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. الآن في هذه الليلة وفي هذا المجلس يمكن كل واحد منا ينوي في نفسه أن يقوم بعمل خير لأهل البيت، أن يدافع عنهم، أن يدافع عن الزهراء سلام الله عليها، أن يتحدث عنها بقوة، أن يبين من هي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، هذه السيدة العظيمة أم الحسن والحسين. ومر علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل على بيت فاطمة إلا أن يستأذن في الدخول، فتقول أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك، يقول بني إن ربي أمرني أن أستأذن. هذه السياسة الحكيمة، هذه التربية. وهذا البيت الطاهر العظيم. لذلك يجي سليم ابن قيس يقول أنا أسأل سلمان، أقول له حقيقة يا سلمان ما بلغني، هذا البيت بيت فاطمة، هذا البيت الذي أنار العالم بنور العلم والهداية والخير، هذا البيت اللي إذا ما ذكرت أهله بالصلاة صلاتك باطلة ما مقبولة إذا ما صلي على محمد وآل محمد. صحيح هذا البيت صار هجوم عليه بعد وفاة رسول الله، صح ولا مو صحيح؟ سليم بن قيس يسأل سلمان الفارسي يقول له صحيح هذا شيء مدهش شيء عظيم خطب كبير وعظيم. سلمان قال له طبعا واللي راح يجي أكثر. سلمان ما حضر كربلاء لكن قال لسليم بهالمعنى هذا الدقيق. الآن شلون قال لسليم؟ بأي طريقة أوصل هذا الكلام؟ يمكن أحيانا نوع من التجاوب الفكري حتى لو بينك وبين هذا الرجل مئات السنين. قال راح تحصل، يأتيك يوم كربلاء وتلاحظ هؤلاء الذين كسروا ضلع فاطمة سوف يكسرون أضلاع ولدها الحسين بحوافر الخيل، حتى لا تستكثر وتقول معقول هؤلاء يكسرون ضلع فاطمة؟ فكيف كسروا أضلاع الحسين وكيف رضوا جسد الحسين؟ ها معقول هؤلاء يحرقون بيت الزهراء؟ لا، هم أنفسهم أحرقوا خيام الزهراء وخيام الرسول يوم عاشوراء، أحرقوها، فيها أطفال للحسين، فيها بنيات احترقنا في النار. اقرأ اقرأ شوف، هذه أم الحسن وأم الحسين بنات الإمام الحسن، اعتنقت إحداهما الأخرى وماتتا سحقا تحت حوافر الخيل ووقعت عليها أعمدة الخيمة واحترقتا في النار. بنت الإمام الحسين هذه علامة نور عيوني، أنت أخت السيدة رقية فاطمة، كأنما تعطي للعالم بيان عاجل ورسالة عاجلة وهي تخرج من الخيام والنار مستعرة بأطراف ثيابها، تقول يا عالم هاي النار اللي كانت ببيت أمي فاطمة، هاي النار اللي علقت بباب أمي فاطمة علقت بي بثيابي أنا بنت الحسين. حميد بن مسلم ينظر إليها يركض وراها يقول والله قلب انكسر عليها، طفلة عمرها 5 سنوات صرت أركض وراها، فخافت مني النار مستعرة، قالت شيخ شيخ بالله عليك أنت لنام علينا، قل سيدتي والله لا لكم ولا عليكم إنما هي النار أردت أن أخمدها. يقول هي هكذا كانت، أخذت أثيابها بيدي وأخمدت النار، لما أطفأت النار شفت سيقانها محترقة من النار، بعد ذلك ما تلتفت إلى نفسها، تريد تعطي رسالة لكل العالم. ولذلك كل من كتب في واقعة الطف وهجوم الأعداء على المخيم ذكروا هذه الطفلة فاطمة الصغرى كيف النار مشتعلة ومستعرة بأطراف ثيابها، يقول سألتني سؤالين. السؤال الأول قالت: شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم قرأت القرآن. قالت: فهل عرفت هذه الآية: فأما اليتيم فلا تقهر؟ إلى الآن هي خائفة من هذا الرجل. قلت: سيدتي قرأتها. قالت: شيخ أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين، إذا أنت سامع بهالاسم هذا. قلت: سيدتي والله ما أردت إيذاءك، بعد عندك سؤال آخر تسأل. قالت: شيخ هل تعرف طريق الغريء النجف؟ النجف من وين يروحون للنجف؟ إذا رحت للنجف حملوا هالرسالة يا شباب، اخذوها لأمير المؤمنين وياكم من عند ابنتي زينب. قالت: شيخ هل تعرف طريق الغري؟ قلت لها: سيدتي ان بيننا وبين الغري مسافة بعيدة، ما تصنعين بالغري؟ قالت: عمتي زينب ذكرت ان لنا قبرا في الغري، جدي امير المؤمنين هناك، انا اريد ان اذهب لعلي امير المؤمنين اشتكي عند شتشاية شتشاية. لا سيدتي مسافة بعيدة. بعد عندك سؤال، شوف الحوار هذا كله لا اله الا الله. زين شيخ اذا ما توصلني للغري اوصلني الى والدي الحسين. قلت: والله سيدتي الخيل حالت بيننا وبين الحسين، اخاف عليك، انا ممكن اني اقوم باي عمل اخر. قالت: شيخ ان الظمأ قد اضر بي، انا عطشان. هذا ماء الفرات اللي هو مهر لفاطمة الزهراء. الآن ابن فاطمة وأهل البيت وبنات الزهراء محرومات من الماء. يقول: رققت عليها، رق قلبي لها، أخذتها إلى نهر العلقم إلى الشاطئ، هذا نهر الفرات اشربي منه. يقول: نظرت إليها تمعن النظر من الماء وتبكي، ثم أطرقت برأسها وليه. قلت: علوية انت عطشانة اشربي من الماء. قالت: شيخ كيف اشرب وقد قتل ابي الحسين عطشانة؟ انا اشرب اشرب لذيذ الماء يا حاشا، واهلي قضوا كلهم عطاش. خليك على هالدموع هذه، ارفع يديك بالدعاء، انت بعدك ما شبعان بكاء الى الصبح تبكي، قلبك قلبك اعرف قلبك اللي فيه شنو، لكن هنا الدعاء مع هالدموع ان شاء الله الله يفرج عنا سريعا ونروح وياكم الكربلة. الروح للحسين اقول له: سيدي صار 28 سنة بعيدين عنك، لكن ما نسيناك يا ابو علي، انت بقول. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين بحرمة الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء للحفظ بهالدموع هذه والقلوب الخاشعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فنقرأ هذا المقطع كلنا بصوت واحد. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات. يا سريع الرضا، يا سريع،
يا سريع،
اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.